بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية للكتب النافقة تقدم.
العلوم للصف الثاني المتوسط، الفصل الدراسي الأول، المراجعة والتعديل النهائي، الأستاذ ناصر بن محمد الدوسري، وفاء عبد الحميد البريكان، ناصر بن عبد الله الحسيني، حصة صالح الجبر، منصور بن مقبل الشمري، وأمل عبد الله الحرقان. أسجل عن طبعة 1427-1428 هجرية. أقول وبالله التوفيق.
الشريط الرابع،
صفحة 103، أنواع الحركة. من حولنا أجسام كثيرة متحركة، فالسيارة مثلا تتحرك، وعقرب الساعة أيضا يتحرك، وبندول الساعة يتحرك، لكن هناك فرقا بين حركة السيارة وحركة عقرب الساعة وحركة بندول الساعة، ونريد هنا تصنيف حركات الأجسام. أولا، أجسام تتحرك حركة خطية. في أمام شكل هنا، وفي طفل يتحرك الطفل عبر رصيف الحديقة، ويمكن رسم مساره داخل الحديقة بخط، فحركته تأخذ شكل الخط، وهذا الخط إما أن يكون مستقيما أو منحنيا أو متعرجا. السرعة الخطية في سباق الجري بيقطع المتسابقون مضمار السباق، ويكون السابق منهم من يقطع المضمار في أقل زمن. ماذا لو أن المتسابق قطع المضمار الذي يبلغ طوله 100 متر في زمن قدره 10 ثوان؟ فكم يقطع في الثانية الواحدة من متر؟ يمكن حساب ذلك كالتالي: 100 × 10 = 10 أمتار في الثانية، وتكتب هذه اختصارا 10 م شرطة ث، فميم متر والشرطة في والثاء ثانية. هذا هو مفهوم السرعة. فسرعة جسم متحرك تعني عدد الأمتار التي يقطعها ذلك الجسم في الثانية الواحدة. فكلما كان عدد الأمتار التي يقطعها الجسم في الثانية الواحدة كبيرة، كانت سرعة الجسم كبيرة، ويمكن حسابها من المعادلة: السرعة تساوي المسافة على الزمن. صفحة 104. وهذه العلاقة مهمة، وتتضح أهميتها عند مقارنة حركة أجسام تقطع مسافات مختلفة في أزمنة مختلفة. سؤال: هل سرعة العداء ثابتة على طول المضمار؟ نلاحظ أن العداء يبدأ الجري من السكون، ثم تزداد سرعته شيئا فشيئا حتى تصل إلى أقصى حد لها، وربما انخفضت سرعته نتيجة الإجهاد أو التعثر. لذا فإن المعادلة السابقة لا تدل على سرعته في كل ثانية من زمن السباق، ولكن تدل على السرعة المتوسطة أثناء جريه في المضمار. لذا فلا بد من إدخال تعديل على المعادلة السابقة لتصبح أدق تعبيرا كالتالي: السرعة المتوسطة تساوي المسافة الكلية على الزمن الكلي. وفي مضامير السباق بعد يعد الأسرع من المتسابقين من تكون سرعته المتوسطة أكبر. أمثلة على حساب السرعة المتوسطة: المثال الأول، قطع متسابق في مضمار الجري مسافة 80 مترا في زمن قدره 1 دقيقة، في حين قطع زميله مسافة 100 متر في زمن قدره 1.5 دقيقة، فأيهما أسرع؟ يصعب علينا أن نجيب عن هذا السؤال، لأن المسافة التي قطعها المتسابق الأول تختلف عن المسافة التي قطعها المتسابق الثاني، كما أن الزمن الذي استغرقته حركة المتسابق الأول يختلف عن الزمن الذي استغرقته حركة المتسابق الثاني. الحل: نطبق معادلة السرعة المتوسطة. السرعة المتوسطة تساوي المسافة الكلية على الزمن الكلي. السرعة المتوسطة للمتسابق تساوي 80 على 60. السرعة المتوسطة تساوي المسافة الكلية على الزمن الكلي. السرعة المتوسطة للمتسابق تساوي 80 على 60 تساوي فراغ ميم شرطة ثانية. صفحة 105. السرعة الوسطية لزميله تساوي 100 على 90 فراغ ميم تقسيم ثاء. إذن أيهما أسرع؟ نرمز للسرعة بالرمز عين ولوحدة السرعة ميم تقسيم ثاء. مثال 2، ما مقدار السرعة المتوسطة لطائرة تقطع مسافة 400 كيلو متر في 20 دقيقة؟ الحل: نفضل التعبير عن السرعة بوحدات المتر في الثانية، لذا لا بد من التعبير عن المسافة بوحدة المتر والتعبير عن الزمن بوحدة الثانية. المسافة الكلية تساوي 400 ضرب 1000 يساوي 400 ألف متر. الزمن الكلي يساوي 20 ضرب 60 يساوي 1200 ثانية. سرعة الطائرة 400 ألف على 1200 يساوي فراغ ميم تقسيم ثاء. صفحة 106. الحركة الخطية المنتظمة. لنراقب عداد السرعة أثناء ركوبنا في السيارة، هل يشير إلى الرقم نفسه دائما؟ متى يشير إلى أدنى سرعة؟ وماذا يحدث له عندما تبدأ السيارة بالحركة؟ عندما نراقب عداد السرعة على طول المسافة التي نقطعها من البيت إلى المدرسة، نلاحظ أنه لا يشير إلى رقم واحد على طول تلك المسافة. ذلك لأن سرعة السيارة غير ثابتة على طول الطريق، فعند المنعطفات تنخفض السرعة، وعند تقاطعات الطرق وإشارات المرور تقف السيارة تماما. ومعنى ذلك أن سرعة السيارة غير ثابتة وإنما تتغير. وإذا نظرنا إلى المسافة التي تقطعها في كل ثانية سنجد أنها مختلفة، أي أن المسافة التي تقطعها في الثانية الأولى لحظة انطلاقها تختلف عن المسافة التي تقطعها في ثانية أخرى أثناء حركة السيارة على أحد الطرق السريعة مثلا. ويمكن لصاحب السيارة أن يسير بسرعة منتظمة لبعض الوقت، فعلى الطريق الرئيس يمكن له أن يثبت عداد السيارة على سرعة محددة لبعض الوقت فقط، ونقول حينئذ إن حركة السيارة منتظمة ما دامت متحركة بسرعة ثابتة في خط مستقيم، حيث إنه سيقطع مسافات متساوية في أزمنة متساوية. بمعنى أن الجسم يقطع في الثانية الأولى مسافة مساوية للمسافة التي يقطعها في الثانية الثانية أو الثالثة أو الرابعة وهكذا. صفحة 107. تدريب. يمثل الشكل التالي حركة شخص على الطريق ألف باء، هل حركته منتظمة على طول الطريق؟ يعني أمامي صورة شخص وأمامه ينطلق من نقطة ألف باتجاه النقطة باء. في الثانية الأولى قطع مسافة متر، في الثانية الثانية قطع مترين، في الثانية الثالثة قطع متر واحد، في الثانية الرابعة قطع 3 أمتار، وفي الثانية الخامسة قطع مترين. مجموع الأمتار التي قطعها 9 أمتار، طبعا مع ملاحظة أنه لم يكن يقطع في كل ثانية مثل ما كان يقطع في بقية الثواني الأخرى. للإجابة عن هذا السؤال نملأ الجدول التالي. الآن الفترة الأولى إلى الفترة الخامسة، طبعا المسافة المقطوعة هي التي ذكرناها الآن، الزمن الذي استغرقه الجسم طبعا ثانية لكل فترة، السرعة ثانية، طبعا نقول السرعة حسب المسافة التي قطعها، فإن كانت مترا واحدا نقول واحد شرطة ثاء، والشرطة هنا معناها في، يعني واحد في الثانية، متر واحد في الثانية. إذا كانوا مترين نقول 2 ميم شرطة ثاء وهكذا. أذكر مثالا على حركة خطية منتظمة، وأذكر مثالا آخر على حركة خطية غير منتظمة. صفحة 108. ثانيا، أجسام تتحرك حركة دورانية. لنلاحظ الشكل التالي. الشكل هو عبارة عن ساعة، الساعة بالضبط تشير إلى 10:05 وعقرب الثواني على تقريبا الرقم 8. أسئلة: كم يستغرق عقرب الدقائق ليكمل دورة كاملة؟ وكم يستغرق ليعمل 5 كاملة؟ وكم يعمل من دورة في اليوم الكامل؟ يطلق على حركة عقارب الساعة وحركة عجلة السيارة وحركة قلب المحرك الكهربائي حركة دورانية، لأنها جميعا تكمل دورة كاملة في كل فترة زمنية معينة. نلاحظ أن الجسم الذي يتحرك حركة دورانية يعود إلى نقطة انطلاقه بعد إكمال دورة كاملة، مما هدى بالعلماء إلى التعبير عن سرعته بعدد الدورات التي يتمها في وحدة الزمن. إن سرعة عقرب الدقائق في الساعة تساوي دورة واحدة في الساعة، لأنه يتم دورة كاملة في ساعة كاملة. نلاحظ أن السرعة في الحركة الدورانية تساوي عدد الدورات على زمن هذه الدورات، وسرعة عقرب الثواني تساوي دورة واحدة في الدقيقة. وفي الأجسام السريعة مثل المحركات الكهربائية وماكينات السيارات ونحوها يفضل التعبير عن السرعة الدورانية بوحدة دورة في الثانية. مثال: ما مقدار سرعة دوران محرك كهربائي يتم 3600 في الدقيقة؟ الحل: السرعة الدورانية تساوي عدد الدورات على الزمن، وتساوي 3600 تساوي فراغ دورة في الثانية. صفحة 109. ثالثا: أجسام تتحرك حركة تذبذبية اهتزازية. إذا أزحنا الكرة المعلقة إلى اليمين، يعني أمامي شكل عندي كرة معلقة بخيط، وإذا حركناها طبعا فإنها تتحرك على شكل دائري أو على شكل قوس، فطبعا تبدأ بدرجات معينة مختلفة من الحركة، تذهب إلى أقصى درجة ثم تعود مرة ثانية إلى الجهة التي خرجت منها أو صدرت عنها. إنها يقول: إذا أزحنا الكرة المعلقة إلى اليمين ثم تركناها حرة، فما الذي يحدث لها؟ إنها تشبه لعبة الأرجوحة، حيث تتحرك الكرة من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، ثم ما تلبث أن تعود إلى أقصى اليمين، وهكذا. تسمى الحركة التي تأخذ هذه الصورة بالحركة التذبذبية أو الحركة الاهتزازية، كما تسمى حركة الكرة من نقطة ألف إلى باء إلى جيم ثم إلى جيم ثم عودتها مرة أخرى بعد ذلك إلى ألف، تسمى ذبذبة كاملة أو اهتزازة كاملة. ويعبر عن سرعة الجسم المتذبذب دال بعدد الذبذبات الكاملة التي يتمها ذلك الجسم في الثانية الواحدة، ويطلق عليها اسم التردد. ماذا نعني بقولنا إن تردد جسم مهتز يساوي 1 في الثانية؟ إذن يمكننا حساب تردد جسم متذبذب دال من العلاقة التالية: دال تساوي نون على زاي، حيث يشير نون إلى عدد الذبذبات أو الاهتزازات الكاملة التي يعملها الجسم، بينما زاي تشير إلى الزمن الكلي الذي استغرقه حدوث تلك الذبذبات. ويعبر عن التردد بوحدة الهيرز، وتعني ذبذبة في الثانية. صفحة 110. مثال: يتذبذب بندول الساعة 60 خلال دقيقة واحدة، فكم مقدار تردده؟ الحل: التردد يساوي نون على زاي، يساوي 60/60، يساوي ذبذبة واحدة في الثانية، أي 1 هيرتز. نشاط عملي: نحتاج إلى حجر وخيط، ساعة إيقاف وحامل للتعليق. خطوات العمل: نربط طرف الخيط بالحجر، ثم نعلق الحجر بصورة عمودية على الحامل. نزيح الحجر قليلا نحو اليمين ثم نتركه حرا، وباستعمال الساعة نحسب الزمن الذي يستغرقه الحجر ليعمل 10 كاملة. نسجل نتائجنا: عدد الاهتزازات الكاملة التي أتمها الحجر فراغ، الزمن الكلي لهذه الاهتزازات فراغ. إذن تردد ذلك الحجر المهتز يساوي فراغ على فراغ، يساوي فراغ ذبذبة في الثانية. صفحة 111 نشاط مسل، نحتاج إلى حجر خيط بطول 1 متر، ساعة إيقاف وحامل للتعليق. خطوات العمل: نربط طرف الخيط بالحجر ثم نعلقه على الحامل، نحسب طول خيط التعليق من نقطة التعليق إلى الحجر، نزيح الحجر قليلا إلى اليمين ثم نتركه حرا، ونحسب الزمن الذي يستغرقه في عمل 10 اهتزازات كاملة، نحسب تردد الحجر المهتز. نكرر العمل السابق ولكن بعد تقصير طول الخيط: 70 سنتيمتر، 60 سنتيمتر، 50 سنتيمتر، 40 سنتيمترا إلى آخره، ونحسب تردد الحجر في كل مرة. ماذا نلاحظ؟ نحاول أن نضع قاعدة تصف علاقة طول خيط التعليق بتردد الجسم المعلق ونناقش فيها. سؤال للتفكير: تعمل بعض الساعات القديمة بنظام البندول، حيث يتألف البندول من ذراع في طرفه ثقل، عندما يتذبذب فإن الطرف الأعلى للذراع يحرك ترسا فيتحرك عقرب الساعة. أقترح طريقة لإصلاح الساعة البندولية عندما تؤخر. نشاط عملي: انتقال الاضطرابات داخل الأجسام. نشاط عملي: نحتاج إلى حوض واسع مملوء بالماء، قطارة وحبل وشريط ملون. خطوات العمل: نستخدم القطارة لإنزال قطرات الماء على وسط الحوض. أمامنا حوض به ماء ولدينا قطارة. طبعا إذا ملأنا القطارة بالماء، وماذا يحدث لسطح الماء بعد سقوط قطرة الماء من القطارة؟ صفحة 112. أين مركز الاضطراب؟ وإلى أين امتد؟ ماذا يحدث لجزيئات الماء على سطحه؟ يمكننا أن نجيب هذا السؤال بعد أن نلقي قطعة صغيرة من الفلين أو قشة على سطح الماء. كيف تتحرك قطعة الفلين؟ هل تنتقل على سطح الماء أم تتذبذب في مكانها؟ دعنا نتأمل ما يحدث. عند اصطدام قطرة الماء بسطح الماء فإنها تسبب له اضطرابا عند نقطة اصطدامها، ونظرا لتماسك جزيئات الماء مع بعضها البعض فإن تحريك أي منها ينشأ عنه تحريك الجزيئات المجاورة لها ثم المجاورة لها وهكذا، فينتقل الاضطراب من نقطة إلى أخرى على سطح الماء. نطلق على حركة انتشار الاضطراب موجة باتجاه انتقال الموجة المتكونة على سطح الماء في الإناء. كيف تتذبذب جزيئات سطح الماء؟ كما يوضح أيضا اتجاه انتقال الموجة على سطح الماء. وكمثال آخر على انتقال الاضطراب في الأجسام: انتقال الاضطراب في الحبل. نأخذ حبلا طوله حوالي 5 أمتار، ونثبت أحد طرفيه ونهز الطرف الآخر إلى أعلى وإلى أسفل بصورة متكررة. ماذا يحدث للحبل؟ صفحة 113. لنكرر العمل بعد ربط شريط ملون في وسط الحبل لنتمكن من ملاحظة الحركة. كيف يتحرك الشريط؟ ما شكل حركة جزيئات الحبل؟ في أي اتجاه تتذبذب جزيئات الحبل؟ وفي أي اتجاه تتحرك الموجة؟ انتقال الاضطرابات في نابض: نحتاج إلى نابض طويل لين نصف قطر دائرته 4 سنتيمتر تقريبا، شريط ملون وسطح ناعم. خطوات العمل: نفرد النابض على السطح الناعم ونثبت أحد طرفيه ونمسك الطرف الآخر، ثم نضغط بعض حلقات النابض ثم نحررها فجأة. ماذا يحدث للنابض؟ صفحة 114. ما الشكل الذي أخذه الاضطراب عند انتقاله؟ والآن نهز طرف النابض هزا أفقيا بقوة وسرعة مناسبتين لنولد مجموعة من التضاغطات المتتابعة. عندما ننجح في عملنا فسنلاحظ أن النابض تحول إلى مناطق متتابعة من التضاغطات والتخلخلات. هناك تضاغط يليه تخلخل، ثم تضاغط، ثم تخلخل، وهكذا. نربط على إحدى حلقات النابض شريطا ملونا ثم نكرر العمل السابق ونراقب اهتزاز الشريط. في أي اتجاه تهتز حلقات النابض؟ وفي أي اتجاه تنتقل الموجة؟ أنواع الموجات: هناك نوعان من الموجات، هما أولا الموجات المستعرضة، ومن الأمثلة عليها الموجات التي تنتشر على سطح الماء والموجات التي تنتشر على طول الحبل، وسميت مستعرضة لأن أجزاء الجسم تهتز في اتجاه متعامد مع اتجاه انتشار الموجة. صفحة 115 لنتأمل في الشكل التالي: الموجة المستعرضة هي الموجة التي تهتز فيها جزيئات الجسم في اتجاه عمودي على الاتجاه الذي تنتشر فيه الموجة. فعندنا الآن كأنه زي حبل مرسوم بخط أزرق، طبعا عندما تهزه فإنه يتحول إلى موجات موجات. فالحبل الذي أمامي في الشكل هنا فيه ثلاث موجات، أعلى الموجة الأولى ألف، أعلى الموجة الثانية ألف واحد، وأعلى الموجة الثالثة فيه النقطة جيم واحد، وبعدين طبعا في أسفل الموجة الأولى يعني بعد الموجة بعد نهاية الموجة في الأسفل هنا النقطة باء، الانخفاض الثاني هو النقطة باء واحد وهكذا. فاللوحة الموجة المستعرضة هي عبارة عن ماذا؟ هي عبارة عن الموجة التي تهتز فيها جزيئات الجسم في اتجاه عمودي على الاتجاه الذي تنتشر فيه الموجة. يعني تكون الموجة بشكل عمودي، انت مثلا وجهتها جهة الشمال تكون الموجة متجهة جهة الشمال ولكن بشكل عمودي. مكونات الموجة المستعرضة: إن أقرب وصف ينطبق على شكل الموجات المنتقلة على سطح الماء هو أنها عبارة عن مجموعة من القمم والقيعان، فالقمم أعلى النقاط التي تصل إليها جزيئات الجسم المهتز، والقيعان أدنى النقاط التي يصل إليها الجسم المهتز، ويكون ترتيبها كالتالي: قمة قاع، قمة قاع، قمة قاع، وهكذا، أو قاع وقمة، قاع قمة قاع قمة، وهكذا. وعند التأمل في الشكل يمكننا أن نكتشف أنه في الواقع تكرار للشكل اللي هو يعني قمة مع قاع أو قاع مع قمة، قاع مع قمة وهكذا، وهو ما نطلق عليه اسم الموجة المستعرضة الكاملة. وهذا يعني أن طول الموجة المستعرضة عبارة عن المسافة بين قمتين متتاليتين أو قاعدتين متتاليتين أو المسافة بين نقطتين متتاليتين تتحركان بكيفية واحدة. ثانيا الموجة الطولية، ومن الأمثلة عليها الموجة التي تنتشر على طول النابض عند هز طرفه باتجاه موازي لطوله، وسميت طولية لأن أجزاء الجسم تهتز في اتجاه موازي لاتجاه انتشار الموجة. صفحة 116 لنتأمل في الشكل التالي. الشكل التالي عامل عبارة عن زي سستة أو زنبرك لكنه مبطوح على الأرض، فطبعا هو يأخذ وضع حروف ألف ألف وبه وألف واحد وبه واحد، حاططها على إحدى حلقات هذه السستة. يقول: نرسم سهما يمثل اتجاه اهتزاز النقطة ألف، نرسم سهما آخر يمثل اتجاه انتشار الموجة، نسجل النتيجة. الموجة الطولية هي الموجة التي تهتز فيها أجزاء الجسم في اتجاه موازي للاتجاه الذي تنتشر فيه الموجة. مكونات الموجة الطولية: تتألف الموجة الطولية من سلسلة من التضاغطات والتخلخلات المتتالية، تضاغط تخلخل تضاغط تخلخل وهكذا. أما طول الموجة الطولية فإنه مساو للمسافة بين مركزي تخلخلين متتاليين أو مركزي تضاغطين متتاليين. معارف إضافية: يطلق على الموجات التي تنتشر في الحبل وعلى سطح الماء وفي النابض وفي غيرها من الأجسام المادية اسم الموجات الميكانيكية، لأنها جميعا تنتشر نتيجة اهتزاز الجزيئات، وبالطبع تحتاج كل منها إلى وسط مادي لانتقالها، حيث إن وجود الجزيئات شرط في انتقالها. وهناك نوع آخر من الموجات لا يحتاج إلى وسط مادي لانتقاله، بل ينتقل في الفراغ، ذلك لأنه لا ينتقل نتيجة اهتزاز الجزيئات، وإنما ينتقل بكيفية أخرى يصعب شرحها في هذه المرحلة، ومن أمثلتها موجات الضوء. صفحة 117 الأسئلة. السؤال الأول: أحدد على رسم بياني موقع النقاط التي إحداثيات كل منها بالنسبة لنقطة ميم كالتالي: نقطة ألف إحداثياتها 6 ميم شرقا و4 ميم شمالا، طبعا ميم يعني مترا. نقطة باء إحداثياتها 7 ميم غربا و3 ميم شمالا. نقطة جيم إحداثياتها 5 ميم شرقا و5 ميم جنوبا. اثنان: باستعمال المواقع المعطاة في السؤال الأول وباستخدام المسطرة، ما مقدار البعد بين كل نقطتين من المجموعات التالية؟ واحد: البعد بين نقطتي ميم وباء. اثنان: البعد بين نقطتي ميم وجيم. ثلاثة: تنطلق سيارة سرعتها 80 كيلو مترا في الساعة من النقطة ألف باتجاه النقطة باء، وفي اللحظة نفسها تنطلق سيارة أخرى سرعتها 70 كيلو مترا في الساعة من النقطة باء باتجاه النقطة ألف، فعلى افتراض أن حركة السيارتين كانت منتظمة على طول المسافة التي تفصل بين النقطتين وهي تساوي 42 كيلو مترا ألف، فأي سيارة تكون قد اجتازت أكثر من نصف المسافة عند الالتقاء؟ باء: هل تلتقي السيارتان بعد فترة زمنية تساوي 20 دقيقة أم تزيد عليها أم تنقص عنها؟ السؤال الرابع: إذا افترضنا أن طول عقرب الثواني يساوي 2.1 من 10 سنتيمترا ألف، فما مقدار سرعة رأس هذا العقرب معبرا عنها بالمتر في الثانية؟ باء: فما مقدار سرعته معبرا عنها بالدورة في الثانية؟ صفحة 118. السؤال الخامس: لوحظ أثناء مشاهدة تذبذب قطعة الفلين على سطح الماء أنها وصلت إلى أعلى نقطة لها 15 مرة خلال 30 ثانية، كم كان مقدار تردد قطعة الفلين؟ السؤال السادس: أكمل كل عبارة من المجموعة ألف بما يناسبها من عبارات المجموعة باء. المجموعة ألف: واحد، قمة الموجة. اثنان، طول الموجة المستعرضة. ثلاثة، التردد. أربعة، الحركة الدورانية. خمسة، السرعة الخطية. ستة، الموجة الطولية. المجموعة باء: ألف، طول المسافة بين مركزي تضاغطين متتاليين. باء، أعلى نقطة يصل إليها الجسم المهتز. جيم، متر في الثانية. دال، طول المسافة بين قمتين متتاليتين. هاء، تضاغط تخلخل تضاغط تخلخل. واو، دورة في ثانية. زاي، اتجاه الاهتزاز عمودي على اتجاه انتشار الموجات. حاء، عدد الاهتزازات الكاملة التي يتمها الجسم المهتز في الثانية الواحدة.
نهاية الوجه الأول.